بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر نسب زكريا عليه السلام. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل: زكريا ابن برخية، ويقال زكريا بن دان، ويقال زكريا بن أدنى بن مسلم بن الصدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برقية بن بلعاطية بن ناحور بن شلوم بن يهوشافاط بن آسى بن أبية بن رحبعام بن سليمان بن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل. هو من بني إسرائيل، وهو يرجع إلى إبراهيم، وأما سلسلة هذا النسب فهي من الإسرائيليات. دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى، وقيل إنه كان بدمشق حتى حين قتل ابنه يحيى والله أعلم، وقد قيل غير ذلك في نسبه. ويقال فيه زكريا بالمد والقصر، زكريا وزكريا، ويقال زكري أيضا. قال: زكريا عليه السلام يسأل ربه الذرية الطيبة، والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولدا من الكبر، وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتها، وقد أسنت أيضا حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته، ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس. فقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. رواه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده مخافتة، فقال: يا ربي يا ربي يا رب، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قال: ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف وخار من الكبر، واشتعل الرأس شيبا، استعارة من اشتعال النار في الحطب، أي غلب على سواد الشعر شيبه، كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض من في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا، وآض عود له يبسا داويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا. وهكذا قال زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة. وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم ابنة عمران ابن ماثان، وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أبانها ولا في أوانها، وهذه من كرامات الأولياء، فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، قيل المراد بالموالي العصبة، وكأنه خاف من تصرفهم. وقوله عاقرة، هذه كلمة مهمة سيأتي الاحتياج إليها فيما بعد. قال: وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته، فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا. ولهذا قال: فهب لي من لدنك، أي من عندك بحولك وقوتك، وليا يرثني، أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، يعني كما كان آباؤه أسلافه من ذرية يعقوب أنبياء، فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي. وليس المراد هنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة، ووافقهم ابن جرير، وابن جرير يعني إنما قال الآية تشمل الأمرين، يرثه من المال ويرثه من النبوة. ها هنا وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه، أحدها ما قدمناه عند قوله تعالى ورث سليمان داود، أي في النبوة والملك، لما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد والسنن من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهذا الحديث جاء عن العشرة المبشرين بالجنة في الصحيحين، عن العشرة المبشرين بالجنة. فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص لصرف إليهم، وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم، واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث. وقد وافقه على رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم. قال والثاني أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وصحها وتقدم لنا فيما مضى أن الرواية الصحيحة إن معاشر الأنبياء مكان قوله نحن. الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم، فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له فيها. الرابع أن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها، كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، والغالب ولا سيما مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة لمن له ولمن يخلفه من بعده، وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد يعني ابن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به. وخلاصة هذا الفائدة أنه في قول يرثني ويرث من آل يعقوب أي في النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون، وهذا قول جماهير المفسرين. قال الملائكة تبشر زكريا بيحيى عليهما السلام، وقولوا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وهذا فيه التسمية قبل الولاد، تسمية قبل الولادة، والتسمية قبل الولادة مشروعة جائزة، أن الإنسان يقول إذا جاء ولد سميته كذا وإن جاءت بنت سميتها كذا، هذا يجوز. وهذا مفسر بقوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له والحال هذا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير؟ قيل كان عمره إذ ذاك 77 سنة، والغالب أن مثل من كان هذا حاله أنه لا ينجب، مع أنه قد ينجب في هذا السن وبعد هذا السن. والأشبه والله أعلم أنه كان أسن من ذلك، وكانت امرأتي عاقرة، يعني وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقرة لا تلد، والله أعلم كما قال الخليل أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. وقالت سارة يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا أجيب زكريا عليه السلام. قال له الملك الذي يحيي إليه بأمر ربه كذلك قال ربك هو علي هو علي هين، هذا سهل يسير عليه، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخا. وقال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تحيض فحاضت، كانت لا تصلح للحمل، كانت عاقر كما جاء في الآية، كانت عاقر فصارت تحيض وتحمل، وهذا قول جماهير المفسرين، ويؤيد قوله وكانت امرأتي عاقرا. وقيل كان في لسانها شيء أي بذاءة، أصلحنا له زوجة أي في أخلاقها. وهذا جاء عن محمد بن كعب السدي، وقال بعض أهل العلم وهذا قول ضعيف منكر، فلا يليق أن توصف زوجة نبي أنها بذيئة اللسان. ابن جرير وابن عطية في تفسيريهما يقولان لا مانع أن الآية تكون عامة، أصلحنا له زوجة، أصلحناها في مسألة الحمل وأنها صارت تحمل، وأصلحنا لها أخلاقها. ولكن هذا الثاني كما سمعت استنكره كثير من أهل العلم ويحتاج إلى دليل، ولا يليق أن يقال ذلك بدون دليل. ولكن أصلحنا لها زوجة كانت لا تحمل فصارت تحمل، وقد جاء في الآية أنها كانت عاقر، وكانت امرأتي عاقرا. إذا كانت عاقر وهي في سن الشباب لا تحمل، فمن الصعوبة أن تحمل في سن الشيخوخة، لكن الله أصلحها وهيئها وصارت تحمل وتحيض إلى غير ذلك. قال ربي اجعل لي آية، قال أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يقول علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه 3 أيام إلا رمزا، وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية، وأمر بكثرة الذكر في هذا الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار. فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها إلى على قومه من محرابه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وهو لا يستطيع أن يتكلم في هذا الحال، لكنه أشار إليهم إشارة. والوحي هنا هو الأمر الخفي، إما بكتابة كما قال مجاهد والسدي أو إشارة، المهم أعلمهم بما يفهمون من غير أن ينطق، كما قال مجاهد أيضا وهب قتادة، وقال مجاهد عكرمة وهب السدي وقتادة اعتقل لسانه من غير مرض. قال ابن زيد كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال ما جاء من خبر الصبي التقي البار، وقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صبا، وهذه من المعجزات العظيمة. قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، قال ما للعب خلقنا. قال وذلك قوله آتيناه الحكم صبيا، ويكفي ظاهر الآية، وأما هذا الأثر لا يصح. وأما قوله وحنانا من لدنا، فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا أدري ما الحنان، وهذا ضعيف. وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا، رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد، وهذا صحيح عن مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن عكرمة وحنانا أي محبة عليه، وهو ضعيف عن عكرمة جدا. ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحيى على الناس، ولا مانع أن تكون الآية عامة، وحنانا من لدنا حنانا على الأب وحنانا جعل في الابن، ولا سيما على أبويه، وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. وأما الزكاة فهي طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل، والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهيا وترك عقوقهما قولا وفعلا، فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ثم قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الأوقات 3 أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه، ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه، ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها وانتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها، وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور وانتظر هناك النفخة في الصور ليبعث للبعث النشور يوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين جبير وكثير وفريق في الجنة وفريق في السعير ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحيى في كل موطن منها فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال إن يحيى وعيسى التقيا فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني فقال له الآخر استغفر لي أنت خير مني فقال له عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما. وهذا من الإسرائيليات وفيها أيضا بعضهم يقول في خطأ وإنما فعرف وبعضهم قال فعرف والله أعلم. وحنانا من لدنا هذا الحنان لمن وعلى من؟ وحنانا من لدنا ما معنى وحنانا من لدنا؟ عند من؟ بزكريا أن الله رزقه ما طلب ودعا مع أنه في آخر عمره. ويحتمل أن يكون حنانا من لدنا أي أن هذا الولد يجعل فيه من الحنان والرحمة والرفق وبر والبر بالوالدين ولا يعم من هذا.